الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 81 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين، كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. كثير من الآداب سيتضمنها هذا الباب وهذا الكتاب. قال: باب عيادة المريض، وهي من المستحبات والمتعينات، وقد تجب في بعض الحالات إذا كان يقوم بالعيادة واجب أو أمر لا بد منه، لكن ينبغي أن لا يطيل عنده الجلوس وأن لا يقنطه من رحمة الله، وأن يكون مبشرا لا منفرا. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. 7، عيادة المريض المسلم والكافر يجوز أن يعاد لدعوته إلى الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ومع ذلك اليهودي الذي أسلم. واتباع الجنازة أي بعد موته تتبع، إلا إذا كانت جنازة واحد من أهل البدع الذين قد آذوا الإسلام والمسلمين، فيجوز لأهل الفضل أن يتنحوا عنها، وقد يتعين حتى لا يغتر به، حتى قيل: بيننا وبينكم الجنائز. وتشميت العاطس إذا حمد الله قد تقدم. وإبرار المقسم أي إذا كان فيما يبر فيه، أما إذا أقسم تعطيه كتابك وأنت بحاجة إلى الكتاب، أو أقسم أنك تذهب معه وأنت لا تستطيع. فأبو بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، ولم يبر قسمه. وإذا أقسم ولم يبر في قسمه يتعين عليه الكفارة على قول لبعض أهل العلم، وإن أبره صاحبه فهو أفضل فيما يستطيعه. ونصر المظلوم سواء النصر الحسي أو النصر المعنوي، بدفع الظالم عن بغيه وعن شره. ومن أعظم النصرة ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، بنصرة المظلومين في هذا البلد على الرافضة البغاة. وإلا والله لكان الشعب الآن قد وصل إلى أدنى المراحل من فساد العقيدة، ويلحقه فساد القيم والمبادئ. فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وإجابة الداعي إذا كانت دعوة غير الوليمة والعقيقة فلك أن تحضر ولك أن تعتذر، أما الوليمة بالذات فمن تخلف عنها إذا دعي فقد عصى بالقاسم. وإفشاء السلام، رد السلام على من عرفته ومن لم تعرف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية الصحيح في رواية 6. قال: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاصم، متفق عليه تقدم. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أني أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان عيادة المريض، وكذلك يلحقه هذه الأفعال التي يحتاجها المسلم، فلا يجوز أن يمنعها المسلم عن أخوانه المسلمين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. القدر وما في بابه. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي تكلم به. إن الله عز وجل يقول فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، الذاتية من حيث أنه متصف بها أزلا وأبدا، والفعلية من حيث أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. قوله مرضت فلم تعدني، هذا الحديث قد احتج به المبتدعة على أن أهل السنة وقعوا في التأويل. قالوا يا أهل السنة، إما أن تقولوا بظاهر هذا الحديث فتكفرون، إذا قلتم بأن الله جاع وأن الله مرض وأن الله استسقى، وإما أن تؤولوا هذا الحديث فأنتم مؤولة. لماذا تنكرون علينا التأويل؟ لماذا تنكرون علينا إذا قلنا يد الله هي القدرة أو القوة أو النعمة، وإذا قلنا الوجه هو الثواب، وأنتم الآن الله يقول مرضت وأنتم تقولون مرض العبد، والله عز وجل يقول جعت وأنت تقول جاع العبد؟ نقول نحن لم نؤول، إنما هذا الحديث قد فسر في موطنه. أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك؟ أما علمت أن عبدي فلان استسقاك؟ فالحديث مفسر. ثم لو سلمنا جدلا أن هذا التفسير لا يكون، هناك قرائن متصلة منفصلة. المتصلة ما في هذا الحديث، أما علمت أما علمت، والمنفصلة أتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقوم بنفسه ومقيم لغيره، وإنما يحتاج إلى الأكل والشرب المخلوق الضعيف. قال الله عز وجل والله هو الغني الحميد، قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، الحمد لله رب العالمين، كل هذه تدل على أن الله عز وجل متصف بصفات الجلال والكمال والعظمة، وأن هذه الصفات المذكورة في هذا الحديث صفات نقص لا تليق بالله عز وجل. وأيضا يقول الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، وأيضا الله عز وجل على عرشه استوى، كيف تجده عند المريض بذاته؟ ما يكون، فالله على عرشه. فالحديث لابد أن يؤول، ومن زعم أن ظاهره هو المراد من أن الله جاع أو استطعم أو استسقى، هذا هو الاعتقاد الكفري. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. أطعموا الجائع يعني الذي يحتاج إلى طعام وشراب، ويحتاج كذلك إلى ما يقوم به حتى ولو كان يحتاج إلى مغذيات، ويدخل فيه الصغير والكبير، حتى لو احتاج الطفل إلى حليب. وفك العاني الأسير، يجب على المسلمين أن يسعوا في فكاك الأسير. وفي حديث أبي جحيفة وفيه وفكاك الأسير في قصة علي بن أبي طالب. رواه البخاري العاني الأسير، وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها. رواه مسلم. فيه فضيلة عيادة المريض، وأنه من أسباب نيل هذا النعيم العظيم في خرفة الجنة وجناها من الفواكه وملذات المطاعم والمشارب. مع أنه إنما يذهب خطوات يسيرات. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى، رجح الدارقطني وقفه على علي بن أبي طالب، ولا حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. فانظر إلى هذا الوعد العظيم، يصلي عليه 70,000 ملك أي يدعون لك أن الله عز وجل يوفقك ويصلك بالخير العظيم. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطيع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. فيه جواز عيادة الكافر، وفيه الدعوة إلى الإسلام وإلى السنة، وفيه أن من تاب وأناب وأسلم قبل الغرغرة صحت توبته وحسن إسلامه، وفيه أن الجليس قد يؤثر على جليسه. فانظر كيف نظر إلى أبيه، لأنه متأثر به وربما يجامله، فلما أذن له في الإسلام أسلم. وفيه دليل على أن اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى، وإلا لو كان لا يعلم ذلك كيف سيجعله يسلم إذا كان يعتقد أن الإسلام دين الكفر؟ لكن هو يعرف أن الإسلام دين الله الحق، فقال: أطع أبا القاسم أي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فرح فرح الداعي إلى الله إذا هدى الله عز وجل على يده من شاء من عباده، والله أنها فرحة عظيمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: باب ما يدعى به للمريض أي عند العيادة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، وضع سفيان بين عينيه الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها، يضع فيها شيء من الريق حتى يبتل فيها حتى يلصق فيها التراب، وقال: بسم الله، فضيلة ذكر الله عز وجل حال الدواء، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. لعله والله أعلم فيها خاصية في قتل الجراثيم ونحو ذلك، والله المستعان. قال عنه رضي الله عنه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. الحديث الأول، نعم، اللهم رب الناس، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس، وهكذا ينبغي إذا أردت أن تدعو الله أن تجعل بين يديك ما تتوسل به من أسمائه وصفاته. أذهب البأس أي المرض ونحوه، مرض ونحوه، أشفي وأنت الشافي، أشفي هذا المريض وأنت الشافي، اسمه الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، لأنه الشفاء يأتي على المرض من آخره. وكم من إنسان يتداوى ولا يريد الله عز وجل له العافية فلا ينتفع بذلك الدواء، لأن الشافي هو الله، شفاء لا يغادر سقما، لا يترك شيء من المرض. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل، لكن لم يسأل الرقية، ومن سألها ليس بحرام، لكن لا يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفى أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وهذا أعظم النعيم، أن يشفيك الله حتى لا يبقى فيك لمم، كثير من الناس إذا شفي من المرض يبقى فيها آثار المرض، لكن إذا شفاك الله شفاء يعني لم يبقي سقما عندك كان هذا هو الراحة البدنية والراحة الإيمانية لمن كان من المؤمنين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم وشفاه الله، بل رواه البخاري، يعني شفاه الله وكان قد أيس من الحياة وأراد أن يوصي بماله كله لأنه لم يكن له إلا ابنة واحدة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فنفع الله به من شاء من عباده. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، ألم يجده في جنبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. هي الاستعاذة بصفة العزة لله عز وجل، دليل على أنها صفة وليست بمخلوقة، فلو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وبعضهم يروي الحديث بلفظ: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ما أحاذر، والصحيح أنها بإضافة بعزة الله، وفيه تكرار الدعاء وأن يكرر وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد كان يفعل ذلك. وذهب من عثمان بن أبي العاص ما كان يجد، كأن لم يكن به لمم. لكن يا أخوة، المثل الشعبي يقول: السيف بضرابه، السيف بايش؟ بضرابه. كم من إنسان معه دعاء ولا يستفيد من دعائه، وكم من إنسان يدعو ولا يستجاب له، كما أن بعض الناس له سيف ولا يستطيع أن يفعل به شيئا. فهكذا الدعاء إذا كنت من المؤمنين المتقين المنيبين الخاضعين الخاشعين لله عز وجل عسى أن تدعو ويستجاب لك، وإن كنت من الغافلين قد تدعو وتدعو ولا يستجاب لك. كما هو معلوم أسباب عدم استجابة الدعاء وأسباب استجابة الدعاء، لعله يأتي في موطنه إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري، والحديث في الصحيح الألباني والصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. يعني أن الدعاء من أنجع العبادات، من أنجع الأدوية إذا كان قد استجابه الله عز وجل، وفيه استحباب تكرار الدعاء، ولك أن تسمعه، ليس بشرط أن تقرأه سرا، لك أن تسمعه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. لكن هذا الأعرابي قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فمات وكان حتفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالعافية، لكن هذا من باب الاستبشار أن هذا المرض قد يكون طهورا للأمراض، أقصد للذنوب والمعاصي، ورفع للدرجات، ليس معناه أنه استثنى في الدعاء، الاستثناء في الدعاء لا يجوز. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك لكل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. يعني لا بأس إذا اشتكيت ورقاك بدون أن تسأله، لا حرج في ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي، رقاه جبريل عليه السلام من كل شيء يؤذيك، وما يؤذي الإنسان كثير، آلام حسية وآلام معنوية، ومن شر كل نفس وعين حاسد، لأن الإنسان قد يكون مرضه بسبب شرور الناس وأعين الحاسدين، ومن شر حاسد إذا حسد. الله يشفيك، يعني يعافيك، وأما يشفيك يعني يهلكك. بسم الله أرقيك، رواه مسلم. قالوا امرأة دخلت على الشافعي فكانت تقول الله يشفيك، فقال اللهم بقلبها لا بلسانها. الله أعلم. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا للملك وللحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها بمرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وفي فضيلة هذه الأذكار من تهليل وتحميد وتكبير ونحو ذلك، وفيه أن الله عز وجل قد يرد كلام العبد أو يتكلم بكلام العبد لتقريره لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فمثل هذا الحديث ينبغي الحفظ له والمحافظة عليه والإتيان به. انظر إذا قالها بمرضه ثم مات لم تطعمه النار، سلامة من النار ورفع إلى دار القرار، والله المستعان. قال: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. والإنسان يحمد الله على كل حال، تبشر الناس، وهو أيضا يستبشر لما يرجع إليه ويقول فلان سأل عنك وفلان سأل عنك، استبشر بهذا السؤال. باب ما يقوله من أيس من حياته. عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وهذا متضمن لمعنى لا إله إلا الله، دعا الله عز وجل بمغفرة الذنوب وستر العيوب والرحمة والتجاوز، وألحقني بالرفيق الأعلى دليل على أن الله عز وجل على عرشه استوى، أنه بائن من خلقه. قال عنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي في سنده موسى بن سرجس المدني مجهول حال، وضعفه الترمذي بقوله غريب، وقد ضعفه الألباني في ضعيف السنن، فهذا المحقق. لكن كونه كان يقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، هذا ثابت. أما أن يدعو الله أن يعينه على سكرات الموت، هذا لم يثبت، وسكرات الموت شديدة. قد يقول قائل: لماذا لا يقوم الإنسان؟ لا يستطيع القيام، لأن أصلا أعصابه تنهار من شدة الآلام، وأعضاؤه ما عاد يستطيع يتنحنح، ربما يبقى ليله هكذا والله حتى يصبح، وربما أيام ما يستطيع أن يدفع نخامة من فيه، ويموت البدن إلى أن يبقى في الصدر مثلا الحياة، إلى أن تبلغ الحلقوم ما تخرج إلا بمشقة. سأل الله أن يعيننا على سكرات الموت وأن يثبتنا في تلك المواقف، وإلا فوالله لو كان الإنسان لشرده في الشعاب والأودية يهرب من الموت، من سيستسلم؟ لكن ما يستطيع. انظر أغلب الناس يبدأ يأتيه مرض ثم يهد من قوته حتى يموت على فراشه لا يستطيع الحركة. الله أذكر ليلة ماتت جدتي الله يرحمها، كنت عندها من بعد العشاء إلى الفجر، وهي هكذا ما تستطيع تخرج النفس، ولا يستطيع الذي بجانبها أن يفعل لها شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ارجعها، لكن ما تستطيع لها نزعا ولا تستطيع لها إرجاعا. وربما ما عاد يحس بمن حوله ولا شيء من ذلك. الله المستعان. قال: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوه. يعني يوصى أيضا المرافق بحسن المعاملة للمريض، ما يكون شديد عليه، شرب، اصبر، أنت كذا، لا، لابد أن ترفق به، حتى إذا أردت أن تعطيه شيئا من الماء برفق ولين، اشرب هذا القليل، هذا الثمار بس، أعطوا مثلا ثمار صحة ينفع الله به، اشرب هذا العصير، خلاص لا تشربه كله، اشرب بعضه، أما بعضهم يكون على المريض كالعسكري، اشرب، أما بعض العام ربما قال لا شربت، عادك ما بلا أنت، والله هذه أشياء تقع. فينبغي الإنسان أن يخدمه ويصبر عليه ويحتسب الأجر ويترفق به. المرض يؤدي إلى ضيقة الصدور، انظر نفسك الآن عند أن تمر أي مرض يضيق صدرك، ربما لا تحب تسمع أحد ولا تكلم أحد، فكيف إذا كان من حولك شديد عليك؟ فتزداد ضيقة صدر إلى ضيقة صدرك، تتحمل المرض أو تتحمل سوء المعاملة. وهكذا كثير من النساء مع أزواجهن، إذا مرض الزوج ربما تستخدم هذا الطريقة المعنفة، فلا لابد من الاحتساب. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عنهما هو أبو نجيد، أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، رواه مسلم. يعني أمره بالإحسان إليها وهو يعلم أنها ميتة. فهكذا إنسان قد حكم عليه بحد، أو كذلك إنسان في سياقة الموت، تلطف به وارفق به واعنه واحتسب الأجر من الله عز وجل. ربما يحتاج إلى أن تغير ملابسه، ربما يحتاج بعضهم أن يلبس حفاظات، ربما تخرج منه رائحة كريهة، لا سيما من طال مرضه، ربما تخرج منه رائحة كريهة، وهكذا يحتاج أن يقلب إذا طال مرضه، لأنه إذا بقي على جانب واحد ربما يمتن، ولا سيما في المناطق الحارة، بل إن بعض المرضى خرج فيه دود، يعني أهمله وهم تروح هناك وخرج فيه دود، بل إن بعضهم يأكله الفئران. ينبغي للإنسان أن ينتبه للمريض، يخرج الفأر وهو مريض أو شبه مشلول يأكله، ما يستطيع أن يدفعه عن نفسه. أمور كثيرة ينبغي للإنسان أن يحتسب هذه المسألة، ولا يمكن من مرافقة المريض إلا يعني من كان من أهل الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته استأذن أن يمرض عند عائشة، أولا لمحبته لها، ثانيا لأن المكان الواحد للمريض أرفق به من أن يبقى يتنقل كل يوم في بيت، هو في ضيقة صدر، ثانيا لصبرها، انظر كيف مات بين حاقنتها وذاقنتها، وكذلك انظر كيف فهمت لما أراد السواك، أخذته وقضمته وطيبته وناولته، أيضا لصبرها، يموت بين يديها، هل علم أنها ناحت؟ هل علم أنها مثلا يعني فعلت شيء من مخالفة الشرع، مع أن الذي مات خير البرية وأزكى البشرية، الزوج الحنون الرحيم بها، المحب لها أكثر من غيرها، مع حداثة سنها، ومع ذلك لم يقع منها شيء. هكذا الإنسان لا بأس أن ينظر لمن يقوم به ويعتني به من هو أحسنهم حالا في جسمه، في كذلك في طبعه، كذلك في سياسته. بعضه سبحان الله يسوس المريض ويجعله يأكل وهو لا يأكل من غيره، مثلا يعطيه شيء يسير كل هذا. أنت ما تأتي للمريض تعطي له خبزة، ما لا يستطيع يأكل خبزة ما هو في حاجتك، لكن تعطيه شيء يسير أو شيء من الشربة أو يعني شيء من العصير ولو بضعة ملي لترات، مش ضروري أن يشربها كاملة، يستعين بها. وبعض الأشياء يحتاج إلى أن تمضغها له أو يحتاج إلى أن تطحنها له، يشتد عليها أن يحرك أسنانه بها، ويحتاج أحيانا أن تصب الماء صب يسير، وربما يحتاج إلى أن تسوكه بيدك أو تسوكه بسواك حتى تطيب فمه. أشياء كثيرة يحتاج أن تنفض الذباب من على رأسه، يحتاج أن تعتني به من النامس. إذا كنت أنت ستتدفى أيضا ينظر إلى شأن المكيفات والمراوح، المريض قد لا يتحمل مكيفات ومراوح كما يتحملها الصحيح. أشياء 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 نحتاج والله أن نتعلمها وأن نقوم بها. وأيضا عدم التيئيس، بعض الأطباء حتى الأطباء بعضهم فاشل في طبه. مرة من المرات كان والدي رحمه الله في حمى شديدة، واتصل لي وأنا في دماج، وطلعت صنعاء عالجه سويا. المهم عملنا فحوصات ذاك اليوم بمبلغ كبير، يعني ربما قبل أكثر من 20 سنة أو 23 سنة كانت هذه ب100,000 ريال الكشافات والفحوصات. وإذا بالطبيب يسحبني أمامه ويقول أبوك فيه مرض خطير وخلاص ما عاد سيشفى، لكن كذا. المهم الوالد انتبه، قال له أقول لك أنا ما أنا خائف من الموت، اعطى لي حبوب تهدي لي هذه الحمى والموت يأتي الآن، أنا قتلني الحمى، ما أتيت إليكم من تصرفوا عني الموت. والله شأخذناه وخرجناه من ذلك المستشفى وروح إلى البيت ما نفع العلاج الذي أعطاه أكياس. ثم رجعنا مرة ثانية إلى صنعاء، ذهبنا به مستشفى الكويت، وفي أوله كان المستشفى الألماني الحديث أو المستشفى الألماني اللي في شارع تعز. المهم وصلنا عند مستشفى الكويت دكتورة، لكن دكتورة فاهمة، قالت اعمل لي فحص دم. عملنا فحص دم، أعطته 3 حبات فانسدار، ما جاءته الحمى حتى مات رحمه الله وعافى الله. فبعض الأطباء فاشل أصلا، وهكذا يعاملون المرضى بشدة، والله ربما يخلي المريض يموت بسبب المروحة هذه مفتوحة على أقوى ما يكون، والمكيف على ما أقوى ما يكون، وإذا قربت منه البطانية قال لك انزعها. الأطباء عندهم فشل. وأيضا المغذيات للصغار، مرة ذهبت بابنة لي إلى المستشفى، مغذيات أوصلتها وهي هكذا، ما خرجنا إلا وهي هكذا، ما أتت داخل المستشفى من كثرة ما أعطوها من المياه. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيك.